بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال الناظم رحمه الله تعالى يسرد الأبيات المتعلقة ببعض الآداب وبعض الأحكام، ومضى معنا بالأمس جملة من الأحكام وجملة من الآداب. في هذا اليوم يتحدث أيضا عن مجموعة من الآداب والأحكام والأخلاق رحمه الله تعالى، فذكر في هذا البيت ما يتعلق بمسألة الدخول على السلاطين، الدخول على السلاطين، وهذه مسألة مبحوثة في القديم والحديث. جانب السلطان بمعنى ابتعد عن مجالسته، وهذه المسألة كما ذكرت لكم مبحوثة في كتب المتقدمين وفي كتب المتأخرين، ولذلك حكم الدخول على السلاطين محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء يكرهون الدخول على السلاطين مطلقا، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدا جفا، من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن وقف على أبواب السلاطين افتتن، ومن وقف على أبواب السلاطين افتتن. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ينهى عن ذلك، وأيضا هو مروي عن عبد الله بن المبارك وعن سفيان الثوري وعن جمع من أهل العلم من المتقدمين، وكانوا يشددون في هذا. القول الثاني قالوا بجواز الدخول على السلاطين، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أمير إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف. فيذهبون إلى مشروعية الدخول إذا كان بقصد الإصلاح، بقصد الخير. وهذا الأدب العظيم فيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يحترز لدينه، وأن يتحصن في قضية السلامة، ولذلك يذكرونها. ومن مشايخنا الذين يرون مشروعية الدخول على السلاطين شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فلقد كان يرى ذلك ويحث عليه رحمه الله تعالى. إذن إذا رأينا هذا، إذا أردنا أن نخلص في هذه المسألة، إذا كان القصد من الدخول هو الطمع في الدنيا أو إذلال النفس، فإن هذا مما كرهه أهل العلم ونهوا عنه. أما إذا كان بقصد الشفاعة لأحد، أو كان بقصد التنبيه والأمر المعروف من المنكر والنصيحة، فإن هذا أمر محبب، أمر محبب، وقد دعا إليه جمع من أهل العلم. وأما قول بعض العلماء بالمنع، فإن هذا من باب الصيانة، صيانة النفس، ومن باب الحرص على الابتعاد عن الأشياء التي قد يفتتن فيها الإنسان. فإذا هذا البيت ليس على إطلاقه، وإنما المقصود بذلك أنه إذا كان لأجل الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحسن، أما إذا كان لغير ذلك فلا. وقال في الشطر الثاني بأنك تحذر من قضية بطش السلطان، لأنه إذا قال فعل، بمعنى أنك لا تستفز السلطان، وهذا مما نهى عنه العلماء. ومعلوم بأن السلطان له السمع والطاعة في غير معصية الله جل وعلا، أنه يجب على الناس أن يوقروا السلطان وأن يؤلفوا القلوب عليه، ومن رأى من أميره ما يكره فلا يجوز له أن يبده علانية، أو أن ينكر على رؤوس الأشهاد أو من أعواد المنابر أو من أي وسيلة إعلامية. لا، الواجب عليه إذا أراد النصيحة أن ينصح سرا، أن ينصح سرا، بحيث يأخذ بيد هذا الوالي ويقول له فيما بينه وبينه. وهذا أمر شرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن غلم قال: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه سرا. وهذا هو منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. أما التشهير والتعيير على أعواد المنابر أو في وسائل الإعلام أو بأي وسيلة فإن هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة وموافق لمنهج الخوارج الذين كانوا يحرصون على الإعلان بالنصيح، مثل ما حصل للخوارج في عهد علي، كان ينكرون عليه علنا. ولذلك المشروع بأن الإنسان يسلك منهج السلف الصالح، ينصح سرا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نصح لا يجوز له أن يخرج ويقول نصحت. لماذا؟ لأن فيه هذا رياء، رياء يرائي بعمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصح سرا وهو يقول أنا نصحت، كأنه يرائي بعمله. وأيضا هذا فيه إغار للصدور، خاصة إذا لم يستجب ولي الأمر، كأنك تغر الصدور وتؤلل الناس على ولي الأمر. فالمقصود بأن الناس ينبغي لهم أن يحسنوا التعامل مع ولاة أمورهم على وفق الهدي النبوي الذي بينه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم هذا هو. نعم لا تدخل معه في خصوم المقصود. نعم. نعم لا تلي الحكم وإنهم سألوا، المقصود بالحكم هنا القضاء، المقصود بالحكم هنا القضاء. وابن الوردي رحمة الله عليه تولى القضاء، تولى القضاء ثم رأى رؤيا أفزعته فاعتذر عن القضاء، وكان يحذر من الدخول في القضاء. وقد ذكر مجموعة من الأبيات كلها تشير إلى تزهيده في القضاء ونصيحته للناس بالابتعاد عن القضاء. وهذه المسألة من المسائل المبحوثة أيضا عند أهل العلم، ولذلك من أهل العلم من يرى وجوب الدخول في القضاء، ومنهم من يمنع ومنهم من يكره. والصواب التفصيل في ذلك، الصواب التفصيل في ذلك، فيحرم على الإنسان أن يدخل القضاء وهو جاهل بالأحكام الشرعية. هذا يحرم عليه، يحرم أن يدخل سلك القضاء وهو جاهل. لماذا؟ لأنه سيقضي بالحق ولا بالباطل؟ سيقضي بالباطل وبالجور، وقد تعصف به الأهواء. فاحكم بيننا بالعدل ولا تشطط. ولذلك يحرم على الإنسان الذي لا يمتلك أدوات الحكم والقضاء وليس عنده الأهلية للفصل بين الناس أن يدخل القضاء. وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن القضاء، من تولى القضاء فقد ذبح نفسه بغير سكين، والقضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. هذا كله لمن قضى بإيش؟ بجهل، قضى بجهل. الثاني يكره للإنسان أن يدخل القضاء إذا كان هناك من هو أولى منه، من هو أولى منه، أو يوجد من يقضي. قال العلماء يكره له ذلك، وقد مال إلى هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقد ورد عن جمع من السلف أنهم امتنعوا عن القضاء بل وهربوا من ذلك، منهم أبو قلابة رحمه الله تعالى، وهو من الثقات الأثبات من أئمة السلف، حتى أنه هرب إلى مصر فلقيه أيوب فقال لامه، قال إلى من تترك القضاء؟ قال إلى متى الغريق يسبح، يقول إلى متى الغريق يسبح. ولذلك يكره العلماء تولي القضاء إذا وجد من يقضي أو من هو أولى منه، حتى وإن كان عنده القدرة على القضاء. الثالث يجب تولي القضاء إذا لم يكن ثم قاضي يقضي بين الناس وهو قد امتلك أدوات القضاء وعنده الأهلية والفهم. لماذا؟ لأن القضاء من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. فإذا لا بد من هذا التفصيل. فإذا كان الإنسان أهلا للقضاء ولم يوجد قاضي في البلد فيجب عليه، لأن الله جل وعلا ولى أنبياءه القضاء. قال جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وقال يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، طلب هو لأنه أهل لذلك. فإذا كان الإنسان قادرا فيجب عليه وليس ثم من يقضي بين الناس. أما إذا وجد من يقضي قال العلماء يكره له ذلك، سلامة للدين وللعرض، لأن في الواقع أن الإنسان ينبغي أن يسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، والله إني لو أحبك وإني لأراك ضعيفا لا تأمرن على اثنين، لا تأمرن على ولا تقضي بين اثنين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كان بعض العلماء يهرب من القضاء، وذلك لعلمه بأن القضاء يعني سيشغله. ولربما أيضا مثل ما ذكر المصنف بعد قليل بأن الإنسان إذا كان على الحق فنصف الناس خصومه، كما قال عمر: ما ترك الحق صديقا لعمر، ما ترك الحق صديقا لعمر. ولا ينبغي التزهيد في القضاء لمن عنده القدرة والأهلية، خاصة في زمن الحاجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولى جملة من أصحابه، منهم علي رضي الله عنه بعثه قاضيا، وبعث معاذا إلى اليمن قاضيا، وبعث أبا موسى الأشعري قاضيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بنفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب، منها منصب القضاء عليه الصلاة والسلام. وأما ما ورد عن السلف من كراهية القضاء والهروب فلهذا الذي ذكرت قبل قليل. وقد كان من السلف من يشدد في مسألة القضاء، منهم أبو قلابة، منهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت. أراد عمر بن هبيرة أن يوليه الوزير، أن يوليه القضاء، فأبى، فأصر عليه فأبى، فسجنه فأبى، فجلده وأبى، أبى أن يتولى القضاء. كانوا يخافون من القضاء وكانوا يهربون عن القضاء. وللأسف الشديد الآن أغلب الناس يتعرض لمنصب القضاء، وهذا منصب عظيم، لأنك تحكم بين الناس، تحكم بين الناس، وتحتاج إلى أهلية وإلى عدل حتى لا تضع بين عاصفة البغض وعاطفة الحب ولا تميل، وتحتاج إلى أنك تستوعب هذه القضايا ولا تميل مع طرف دون آخر. علي رضي الله عنه لما اختصم مع اليهودي، وقال له القاضي، قال له اختصم في درع، وجد درع له عند يهودي، فلما قال: ها هنا يا أبا الحسن، عزله، قال: ما فيك خير، كيف تقول لي يا أبا الحسن، تكنيني ولا تكني خصمي، كيف تقول لي ها هنا ها هنا؟ فهذا دلالة على أنه ينبغي للقاضي أن يكون عادلا وأن لا يعني يميل مع طرف دون آخر. هذا الذي خاف منه العلماء، ولذلك ينصح هو بعدم تولي القضاء لأن له تجربة سابقة رحمه الله تعالى. والمقصود بأن لا بد من التفصيل. إذن يحرم القضاء على من؟ ها؟ على الجاهل. ويجب على من؟ على من لا يوجد غيره وهو عالم عنده الأهلية. ويكره لمن إيش؟ لمن يوجد أفضل منه أو يوجد قضاة في البلد. هذا إذا أراد السلامة، إذا أراد السلامة. والنصوص الواردة في الترهيب من القضاء يجب أن لا تعزل، أن لا تكون بمنأى وبمعزل عن النصوص المرغبة في القضاء، لا بد من الجمع، لأن بعض الناس يتطرف في استعمال النصوص، فيأتي مثلا إلى نصوص المرهبة عن القضاء ثم يبدأ يتكلم فيها وينشرها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ولى بعض أصحابه القضاء، ويوجد من الناس من هو أولى. ولذلك أحيانا إذا خل الزمان، أو كان مثلا انتشر فساد في الزمان وهناك الرجل الصالح، فلمن يترك القضاء؟ لمن يترك إذا زهد فيه الصالحون والأخيار والعلماء؟ إذن لابد أن يتولوا القضاء. نعم، أعد البيت. لا تل الحكم يعني القضاء وإنهم سألوه. نعم، خالف من عزلك، عزلك أو عزلك ولامك وقال لك ليش ما تقبل القضاء، مثل ما كان ينكر بعض السلف على بعض العلماء. نعم، فهو كالمحبوس على الذات. ولذلك الذي يقرأ في كتب الفقهاء في شروط القاضي وصفات القاضي يجد عجبا، حتى أنهم قالوا القاضي ينبغي له أن يحتشم وأن يكون ذا مروءة وأن لا يبيع ولا يشتري، وألا يمال أحدا، ويعني هنا وألا يقبل الهدية، هذا في غير القاضي يعني الأمر واسع، أما القاضي فعليه عليه قيود كثيرة، ولذلك تجده مثلا لا يبيع ولا يشتري ولا يدخل الأسواق للبيع والشراء، لأن الناس يطمعون فيه ويهدونه. وقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقبل الهدية في أول الأمر، حتى أن رجلا جاء له بفخذ جزور هدية فقبلها، وبعد حين أصبح كانت عند هذا الرجل خصومة مع رجل، فجاء لعمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أريدك أن تقضي في قضية هذه مع هذا الرجل، وتفصل فيها كما يفصل الفخذ من الجزور، يذكره بماذا؟ بالهدية. فلعنه عمر ومنع هدايا العمال، وتقدم إليهم وزجرهم. لماذا؟ لأن أحيانا الإنسان يغفل، يجيب الهدية ويغفل، ثم بعد حين تجد هذا يخطط على أمر مستقبلي، فيأتي القاضي وبه إذا به يذكره بهذا الهدية. والهدية تصنع في النفوس صنع السحر، لأن مهما كان فإنها إيش؟ تميل بالإنسان. يذكر بأن أحد العلماء وهو مالك بن دينار أرسل إليه أحد الولاة في المسجد كيسا فيه دراهم، فأخذ قبلها ثم فرقها فأنكر عليه بعض العلماء من أقرانه ومن أصحابه، فقال: أما رأيتني فرقتها؟ قال: سألتك بالله، قلبك قبلها مثل قلبك بعدها؟ قال: لا، إنني حمار. يلوم نفسه، قال: والله أنا حمار صحيح. لأنه فعلا مهما كان حتى لو أخذتها وفرقتها فيصير في النفس شيء، يصير في نفسك وقلبك شيء، ولذلك الإنسان يعني يصون نفسه. والمقصود بأن القاضي يمتنع عن كثير من اللذائذ وعن كثير من المباحات، لأن القضاء يقيده، وهذا الآن هو المعروف في أغلب القضاة، يعني يحتشمون ويحرصون على مروءاتهم ويمتنعون عن كثير من المباحات. نعم. يقول: يكفي موعظة في لفظة القاضي، لأن القاضي من الأسماء المنقوصة، وفيها استثقال أيضا، فقال يكفي في استثقال لفظة القاضي أو كلمة القاضي وكونها أيضا من الأسماء المنقوصة موعظة للإنسان أنه يبتعد عنه، لأنه ثقيل، القضاء ثقيل. نعم. يقول: لا تساوي لذة، لأن للمناصب لذة، المناصب لها لذة، أي واحد يصير قاضي أو مدير أو مسؤول يجد لهذا لذة. ابن الوردي يقول: هذه اللذة لا تساوي اللذة التي يجدها الإنسان إذا كان بعيدا عن المناصب، وهذا شيء مجرب، ولذلك الإنسان أحيانا يتلذذ بهذا المنصب فترة من الزمن ثم بعد ذلك تذهب هذه اللذة، أو هذه اللذة منغصة أصلا، ولذلك يقولون الرأس كثير الآفات، فيتلذذ فترة، وهذه الفترة مشوبة بشيء من التنغيص والآلام وشيء من التكدير، لكن يقول: لا تقاس هذه اللذة التي يذوقها الإنسان من هذا المنصب، منصب القضاء، بمثل الحرية، بمثل الاعتزال، بمثل العمل الحر. هكذا يريد أن يعبر رحمه الله تعالى. نعم. فالولايات وإن طالت لمن ذاقها يذوقها، لكن السم في إيش؟ في ذاك العسل. والمقصود بأن هذه الولايات نهاياتها إيش؟ العزلة، نهاياتها مثل ما يقولون الآن التقاعد، في النهاية تقاعد، في النهاية يعزل، في النهاية كذا. والمقصود أن السم في هذا العسل، هذا التلذذ بهذا المنصب وكذا، الواقع بأن السم في هذا العسل بمعنى. ولذلك بعض الناس الآن لديه تعلق بالوظيفة ولديه تعلق بالمنصب، لدرجة أنه إذا تقاعد عنه أو أقيل أو عزل يتألم ويتوجع ويمرض ويصاب بداء، وبعضهم قد يموت. لماذا؟ لأنه تعلق بهذا الأمر. لذلك الواجب على الإنسان أن لا يتعلق هذا التعلق، وإنما يؤدي الحق الذي عليه، يؤدي الحق الذي عليه ولا يتعلق بهذا المنصب، وإنما يقوم على خدمة هذا المنصب، على خدمة هذا المكان، لأنه مسؤول أمام الله ومسؤول أمام ولاة الأمر. للأسف الشديد بعض الناس الآن لا يخدم الكرسي، وإنما يجعل الكرسي هو الذي يخدمه، ولذلك تجد إذا فارق الكرسي تألم وحصلت له يعني قضايا وتشتت. ولماذا؟ لأنه ما أحسن التعامل، ما أحسن التعامل. إذن هذه الولايات وهذه المناصب في واقعها، في الواقع أنها إذا تلذذ بها الإنسان لكن فيها السم الناقع، كما يحصل من كثير من الناس مثل ما ذكرنا في قضية التخلي والابتعاد عن هذه المناصب. إذن مثل ما قال رحمه الله تعالى: فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. نعم. هذا يشكي الآن حالة، يشكي حالة لأنه تولى القضاء مثل ما ذكرت لكم، تولى القضاء ثم رأى رؤية أفزعته فطلب الإعفاء فأعفي، ترك من عندي نفسه. يقول نصب المنصب، شوف التوافق والتشاكل، نصب من التعب، النصب يعني تعب، تعب المنصب، تعب المنصب. يقول أوهى جسدي، نصب المنصب أوهى جسدي، يعني أتعبني، لأن القاضي يتعب، والقضاة قديما يعانون، ليسوا في مثل قضاتنا الآن. القضاة كان يقضي في المسجد ويقضي في البيت ويقضي في الشارع، وأنا أدركت يعني بعض التلاميذ القضاة الذين يعني هم من مشايخ مشايخنا، كان يذكرون لنا عجب، يذكرون عجب، ولي كتابات في هذا. بعض القضاة كان يقضي في المسجد ويفصل بين الخصوم، وبعضهم يقضي في الشارع وهو يمشي، وبعضهم يقضي في البيت، ولذلك كل وقتهم كان في القضاء. الآن لا، ترتبت أوضاع القضاة، القاضي هناك دوام يسمى دوام رسمي يبدأ من الساعة كذا وينتهي بالساعة كذا، وهناك أيضا قضاة كثر يعينون هذا القاضي، يعني الأمر ليس مثل أول، وإن كان القاضي يتعب وقد يجتهد على القضية ويدرسها، وبعض القضاة المخلصين يأخذ القضية في البيت ويدرسها ويجمع العلماء وطلبة العلم ويشاورهم، حتى لأنه يريد أن يؤم الحق وأن يقصد الحق وأن يصل إلى الحق الذي يعني الذي يرضي الله جل وعلا. يوجد، وبعض القضاة لا، يقول أنا والله عملي في فترة الدوام وفقط. والمقصود بأن يقول نصب المنصب أوهى جسدي، أهلكه، وهذا شيء يجربه خاصة من لديه إخلاص، وليس القاضي فقط، كل من لديه إخلاص في العمل سواء استلم منصبا أو إدارة أو وزارة ويجتهد، هذا يؤثر، يعود بالضرر على بدنه وعلى نفسه. ولذلك قال نصب المنصب أوهى جسدي وعنائي من مداراة السفل، لأن القاضي يدخل عليه أصحاب المرؤات، ويدخل عليه السوقة، يدخل عليه الأغنياء، يدخل عليه الفقراء، يدخل عليه أصحاب الأخلاق العالية، يدخل عليه أصحاب الأخلاق الواطية، ولذلك يعاني. وأشد المعاناة حينما يعاني القاضي مع السوق ومع من لا يمتلكون الأخلاق والآداب. والقاضي أيضا يعايش قضايا أحيانا تقض مضجعة، قضايا عند الناس، مشاكل وأمور يعني قد يسهر القاضي ويتألم لها، ولأجل هذا تجد بأن هذا يعود عليه بالضرر. ولذلك قال نصب المنصب أوهى جسدي وعنائي من مداراة السفل. السفل جمع سافل، وليس السافل هو الـ يعني الكلمة هذه هي مفردة من مفردات السبة في عصرنا، فقد يكون السفل بالأخلاق، قد يكون السفل في الدنيا، قد يكون السفل في الصناعة مثلا، أو شيء من هذا القبيل، يعني المعنى أوسع مما هو معروف في واقعنا، لأن الآن الواقع لو قيل فلان سافل فإن إيش كلمة؟ سبة، فيها سبة، ولذلك المفردة هذه في القديم أوسع من هذا المعنى. نعم. نعم، قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. هنا نصيحة عظيمة، وهي أن على الإنسان أن يقصر أمله في هذه الدنيا، فالفوز كل الفوز والسعادة كل السعادة لمن كشف عن حقيقة الدنيا. والله جل وعلا قد أوضح لنا حقيقة الدنيا وضرب فيها الأمثال في إشارة إلى أن المسلم ينبغي له أن يكون همه الآخرة. يقول جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. والله جل وعلا ضرب في الدنيا الأمثال على زوالها وعلى وضاعتها وعلى أفولها، على أفولها الأمثال كثير. ولذلك تجد في سورة الكهف وفي سورة الحج وفي باقي سور كثير من سور القرآن تجد ضرب أمثال لهذه الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص كثيرا على تنبيه أصحابه إلى تقصير الأمل، وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الرجل منعزل عن الدنيا وتارك للكسب فيها رده إلى الطريق الصحيح، وكان إذا رأى الرجل مائلا إلى الدنيا إذا رأى الرجل مائل إلى الدنيا رده إلى الطريق الصحيح صلى الله عليه وآله وسلم. ومرة من المرات خط دائرة في سفر عليه الصلاة والسلام، ثم خط خطا من هذه الدائرة فأخرجه، فقال الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: أما هذه يعني الدائرة فهذا أجل الإنسان، وأما هذا الخط فأمل الإنسان، أمله طويل. الآن بعض الناس يخطط للمستقبل، أفعل وأفعل 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 والموت دون ذلك. يعني الآن يضع الإنسان بعض الأحيان آمال لو حسبها حساب عادي تجد أوصل عمره 100 سنة أو 120 سنة، والواقع أن أكفانه بالغيب تنسج وأن المنية تخترمه دون ذلك. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. الدنيا لمن تأمل وكشف عن حقيقتها علم بأنها غدارة ومكارة وأنها لا تقر لأحد. أين القرون السالفة؟ أين الأمم الخالية؟ أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين نوح عليه السلام؟ أين إبراهيم؟ أين موسى وعيسى؟ أين محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن تهون عليه مصيبته فليتذكر مصيبته فيه، فإنه من أعظم المصائب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدنيا كعجوز شوهاء قبيحة المنظر والمخبر، تزينت للخطاب بكل زينة، تزينت للخطاب بكل زينة، فلما دخل عليها وكشف عنها إذا بها قبيحة قبيحة. ولذلك الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان، ضرتان لا يجتمع. الدنيا تتزين، لكن من يكشف عنها الغطاء يرى حقيقتها، وإذا بها شوهاء قبيحة، قبيحة المنظر والمخبر، هذه الدنيا. والإنسان ينبغي له أن يأخذ نصيبه من الدنيا فقط، وأن لا يخلد إلى الأرض، وأن لا يجعل الدنيا همه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مرة وإذا بالصحابة قد امتلأ بهم المسجد، لأنهم سمعوا بمال أتى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، يعني من الأحساء، أتى به أبو هريرة رضي الله عنه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الناس كله ممتلئ المسجد، جاءوا من العوالي وجاءوا من القرى واجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فتبسم لما رأى المنظر. فلما قام اعترضوه، انصرف الرسول يريد يروح بيته فاعترضوه، فقال: سمعتم بالمال الذي أتانا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. العاقل هو الذي يقصر أمله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صلي صلاة مودع. الآن نحن نصلي صلاة مخلد، يجي الواحد يصلي من يكبر ما يدري وش قرأ، وما يدري هو ركع ولا سجد، وبعض الناس دائما والله يقول ما أدري سجدة ولا سجدتين. لماذا؟ لأننا نصلي صلاة مخلدين في هذه الدنيا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فدائما يقول صلوا صلاة مودع. الواحد إذا صلى يعتقد بأن هذه آخر صلاة في حياته، آخر صلاة في حياته. بعدين العاقل ينظر في هذه الدنيا وأحوالها، بربكم هل هذه الدنيا سلم منها أحد؟ هل هذه الدنيا سلم منها أحد؟ هل هذه الدنيا خلد فيها أحد؟ شوف الآن المقابر، اذهب إلى المقابر، وهل رأيتم مقبرة بأن هذه المقبرة ما يدخلها إلا اللي عمره كذا وكذا، أو هذه المقبرة ما يدخلها إلا الأغنياء أو الوجهة؟ أبدا. المقابر هذه يستوي فيها الرجل والمرأة، والحر والعبد، والصغير والكبير، والغني والفقير، والبر والفاجر، الناس كلهم في هذه المقبرة. أبدا. كثير من الناس مضى عليهم عقد من الزمان وإلى الآن تحسب أموالهم وتعد، ما استطاع الحساب ولا العادين أن يحصوا أموالهم، ذهبوا والله ما أخذوا درهما واحدا. هذه الدنيا هذه حقيقتها، ولذلك العاقل اللبيب هو الذي نجا. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وسأل دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. الإنسان حينما يزور المقبرة لا بد أن يتخيل بأنه في يوم من الأيام مقبور، فكما حملت الجنازة ستحمل، وكما قبرت ستقبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. قصر الآمال في الدنيا تفز. ما فوائد تقصير الأمل؟ فوائد تقصير الأمل أنها تبعث فيك روح النشاط لمحبة الله، وإذا أحببت الله صدقا وقفت على قنطرة العبودية حقا فاستجبت لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الآن أغلب الناس الآن حتى صلاة النافلة ما يصلون صلاة النافلة، لأنه في ركض، في لهاث سعار وراء هذه الدنيا، يريد يلحق على الدنيا، أما حق الله فلا، مع أن الصلاة ما تكلف شيء، دقائق معدودة، لكن يلهث ويركض وراء هذه الدنيا. وفجأة قيل مات فلان. وزماننا هذا من أعجب الأزمان، أكثر الموت في من؟ في الشباب، يموتون قبل آبائهم وأمهاتهم، وهذا أمر عجيب. لماذا؟ لأن حوادث سيارات وموت الفجأة شيء عجيب جدا، ومع ذلك كثير من الناس من لا يعتبر ولا يدكر ولا ينزجر، يشيع ثم يعود من جديد إلى ما كان عليه. مر الحسن البصري رحمة الله عليه في جنازة، وهو في جنازة مع أصحابه، فنظر فإذا مجموعة من الكلاب يلعب بعضها على بعض ويلحس بعضها بعضا ويتقلب بعضها على بعض، فلما عاد وإذا بهذه الكلاب تتهارش، واحد يعض الثاني واحد يأكل الثاني، فوقف والتقط منها موعظة لأصحابه يقول لهم هذه الكلاب مثلها مثل الدنيا، مثلها مثل أبناء الدنيا. قالوا كيف؟ قال لما ذهبنا ما كان بينها شيء، ما كان بين هذه الكلاب شيء، يلعب بعضهم وكذا. يقول فنظرنا فإذا قد ألقيت بينهم لحمة، يقول فتنافسوا عليه. فقال هذه اللحمة هي الدنيا، كذلك أنتم يا أهل الدنيا تنافسكم كله لأجل هذه الدنيا. الحسد، الغيبة، النميمة، الكذب، الغيرة، كلها سببها إيش؟ الدنيا. الدنيا حتى الخروج على السلاطين سببه الدنيا. أغلب الذين يخرجون باسم الإصلاح هم كذابون في الواقع. الحسن البصري جاءه رجل يسأله عن الخروج، يقول أريد أن أخرج على الحاكم. قال هل منعك الصلاة؟ قال لا. قال هل منعك الزكاة؟ قال لا. قال منعك الصيام؟ قال لا. قال منعك الحج؟ قال لا. قال إذا منعك الدنيا فتريد أن تخرج عني. هكذا حال الناس وواقع الناس، يتقمص يلبس ثوب الواعظ ويلبس ثوب الناصح وهو في الواقع يريد الدنيا، يريد الدنيا. والتجارب كثيرة في القديم والحديث والنماذج في السابق واللاحق معروفة ومذكورة. المقصود بأن الإنسان ينبغي أن يكون هدفه الله ونيته لله، وأن يكون قصده الدار الآخرة، وأن يحذر من الدنيا. وإذا كان يستطيع أن يخدع الناس فلا يخدع رب الناس إله الناس جل وعلا وتقدس. قصر الآمال في الدنيا تفز. فدليل العقل تقصير الأمل، العاقل هو الذي يقصر أمله. ولذلك يعود هذا تقصير الأمل يعود إلى قلبه بالنفع، يجد انشراح في صدره ولين في أخلاقه وعريكته، ويجد انفساح ونور في صدره، يجده الإنسان إذا كان دائما يتخيل ما يدري متى يلقى الله جل وعلا، قه بكرة ولا بعد بكرة. بعض الناس يخطط الآمال طويلة، وشوف أبو 14 وأبو 15 وأبو 16. اليوم أرسلت لي إحدى الطيبات تقول ابن خالها توفي، كم عمره؟ 14 سنة بحادث ذهب. هذا أبوه كان يعلق عليه آمال، هو ربما يعلق آمال. مقصود الإنسان يقصر من الدنيا، وهذا لا يعني ولا يفهم أن الإنسان لا يعمل ولا يكتسب، لا، نحن في عملية توازن. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بإعمار الدنيا والسعي للآخر، لكن لا بد أن تعلم بأنك جزما عن هذه الدنيا راحل، وأنك بين يدي الله موقوف، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نعم، إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. الآن هو يقول هل الموت يستأذن أحد؟ الموت ما يستأذن أحد، الموت يأتي غرة، ما يأتي ويستأذن ملك الموت إلا الأنبياء كما صحت بذلك الأحاديث يستأذنهم. أما بقية الخلق فالموت يأتي من دون استئذان، من دون استئذان. ولو علم الناس متى يموتون لاستعدوا لذلك اليوم، تمتعوا في هذه الدنيا ثم إذا جاء وقت الأجل تابوا إلى الله جل وعلا. ولذلك من الخمس التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه من الخمس التي خص الله جل وعلا نفسه بعلمها، وهي أن الإنسان ما يدري متى يموت، وما يدري في أي بلد يدفن. ولذلك يعني العاقل اللبيب الذي يعلم بأن الموت يأتي غرة ها وفجأة ينبغي أن يخاف وأن يكون على استعداد دائم، لأن الموت لا يستأذن. الموت يأتيك ولا يعرف صحيح ولا مريض ولا غني ولا فقير، الموت يأتي غرة وفجأة فيأخذ الإنسان، وهذا يدفع العاقل اللبيب إلى أن يكون مستعدا. ما أجمل ما أسمع من بعض الناس يقول ما خرجت من بيتي إلا وأنا متوضئ. أقول له ليش؟ يقول ما أدري والله، أشوف الناس نسمع أخبار فلان وفلان يطلعون من بيوتهم أصحاء أقوياء فيرجعون وهم محمولين على الأكتاف، قد خطفهم الموت. ولذلك يقول أريد أن أكون مستعد. بعض الناس يقول أبدا ما نمت إلا وأنا متوضئ. ليش؟ يقول ما أدري، الموت هذا النوم هذه موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالموت فالنوم موت، الموت النوم عفوا موت، نسمى الموت الصغرى. ولذلك استعد الإنسان. إن من يطلبه الموت على غرة يعني على فجأة ها جدير بالوجل، يجب عليه أن يخاف لأنه ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، عمل الصالح، التوفيق الدائم، سلامة النيات، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. تفضل. نعم. أي نعم، أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه هي الخمسة الواردة في آخر سورة لقمان. لا هو، لا هو يفسر قوله جل وعلا وما تغيض الأرحام وما تزداد. أما قضية تحديد جنس الجنين فهذا من الأسباب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا علا ماء الأنثى ماء الرجل أتت بأنثى. المقصود هذا من بذل السبب، لكن قضية ما تغيض الأرحام وما تزدان هذا علمه لله جل وعلا. ترك العمل لا، لا يجوز للإنسان أن يترك العمل لمنام أفزعه إلا أن تكون هناك رؤية مثلا يراه. وإذا قصدت ما يتعلق بتصرف المصنف فهذا ليس من الأمور الواجب، هذا ليس من الأمور الواجب، يعني توليه ليس من الأمور التي تجب عليه عينا بذاته، وإنما هو قد يكون قد كره القضاء ابتداء ثم رأى ما رؤية أفزعته ورأى بأن معالمها على أن لا يستمر في القضاء فترك ذلك. أما الإنسان الذي عنده عمل مثلا ثم يرى رؤية فالأصل أنه يسأل المعبرين، يسأل المعبرين، والوظائف تختلف من حال إلى حال، ولكن لا يبادر، إنما يسأل لأن المعبر الصادق قد يوجد له بديل أو ينقله إلى وضع أفضل. لا، هو الأصل أن الإنسان لا يترك عمل الخير خوفا من الرياء، لا ينبغي له أن يترك عمل الخير يقول أخاف من الرياء، هذا خطر على دينه. ما يترك الأعمال الخير أعمال الصالح يقول والله خوفا من الرياء. نحن لا نريد أن نخلط بين هذا ومسألة عدم تولي القضاء، هذه مسألة أخرى، أي هذا باب آخر. لكن الرجل الآن يقول والله أريد أن أتصدق بس خايف من الرياء، هذا خطر على العقيد. لا، لابد هو يسعى بدفع الرياء وحسم وسائل الرياء وأسباب الرياء ويتصدق، وهم شيء ما بينه وبين الله عز وجل. هذه مسألة أخرى طبعا، هذا خطر على عمله. الإنسان الذي يعمل العمل الصالح ثم بعد ذلك يتمنى أن يراه الناس، هذا الرياء، هذا الذي حذر منه نبي صلى الله عليه وسلم وأخفى من دبيب النمل. والعلماء ينصون على أنه من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، وهو أن يرائي. والمرائي في واقع الأمر يجمع بين مفسدتين، أولا ذهاب الأجر، والثاني التعب والنصر البدني أو المالي يذهب عليه. يقول جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن هذا العمل لغير الله، ولذلك أي عمل لغير الله مردود، فالإنسان يحرص أن يكون لله. لكن إن كان قصده الله والدار الآخرة واجتهد ثم أثنى الناس عليه وهو لا يريد هذا، فتلك عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هو ما في بأس للإنسان أن يعرف بنفسه، يقول أنا درست على فلان ودرست على فلان، خاصة إذا كان الناس ما يعرفونه ولم يكن مشهورا بينهم، يقول أنا درست على فلان، درست على فلان في درس لفلان احضروا، أنا أحضر عنده مثلا، أو فلان سمعت منه كذا، بهذا القصد. أما يرائي بالعلم لا، يرائي بالعلم يقول أنا عالم ويتفاخر على الناس، هذا ما يجوز، هذا يتنافى حتى مع العلم الذي يطلبه. والله القلوب القاسية من أعظم البلاء، ولذلك يقول ابن القيم أعظم ما يبتلى به العبد قسوة القلب، وأبعد الناس عن الله القلوب القاسية. قال جل وعلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وابن القيم يقول الإنسان يطلب نفسه، يطلب قلبه في مواضع، ومنها عند قراءة القرآن وتذكر الموت وعند حلق العلم، فإذا تحرك قلبه فقلبه حي. أما إذا لم يتحرك فقلبه قاسي، قال يشتري له قلب فإن قلبه قد مات. والقلوب ثلاثة: قلب مثل السراج المزهر، وقلب منكوس عافانا الله وإياكم، وقلب تمده مادتان، مادة خير ومادة شر، وهو لما غلب منها. وترقيق القلوب وتلينه يكون أولا بالتوحيد، توحيد والتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، هذا من أعظم ملينات القلوب ومن أسباب الخشوع. أمر الثاني كثرة ذكر الله، قول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثرة ذكر الله، لأن من أكثر من ذكر الله جعل قلبه معلقا بالله. كذلك قراءة القرآن وعمل أداء الفرائض وعمل الخير، خاصة ما فيه نفع متعدي إلى الآخرين، والسعي على الأرملة والمسكين واليتيم، هذا أيضا مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان هو كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصير. أحيانا يعرف الإنسان سبب قسوة القلب يجتنب، مثل الغيبة والعياذ بالله، النميمة، الكذب، فضول الكلام، أكل الربا، أكل الحرام، ظن السوء، هذا كله والعياذ بالله من المواد التي تقسي القلب، تقسي القلب، ولذلك الإنسان يعمل ضدها، يعمل بضدها من الخير والصلاح والذكر والدعاء، قراءة القرآن، حضور مجالس العلم وحلق الذكر، هذا من أفضل الأمور التي ترقق القلب. ولذلك الإنسان كلما طلب العلم عرف كيف يعبد الله، فركعتين من عالم خير من ألف ركعة من جاهل وعابد. ابن الجوزي رحمة الله عليه تكلم على هذا الكلام بديع، وذكر أن يقول: حتى رأيت بنفسي بعض العوام يقول: كان يسابقنا على الصف الأول، عامي يسابقنا يقول على الصف الأول، من أكثر الناس حرصا على الصلاة، فماتت بنت لابنه فجزع والعياذ بالله، فقال: نصلي له ويأخذ أولادنا. كيف سخط والعياذ بالله، جاهل جاهل. لكن العالم، العالم عندما يتعلم ويعرف العلم يعرف كيف يصلي وكيف يعبد الله جل وعلا، فتجد ركعتين يصليهما بيقين وبمراقبة وبخشوع وبتدبر وبمعرفة أيضا لمن يصلي، لأن من الناس من يصلي تقليد وعادة، لكن طالب العلم لا، يصلي لله جل وعلا. المقصود طلب العلم مهم، بل هو العمود الفقري لهذا الدين، هو طلب العلم الشرعي. هذه مسألة خلافية، بالنسبة للمرأة الحائض يجوز لها أن تذكر الله، بل يتأكد في حقها أن تكثر من ذكر الله، لأن ممنوعة عن الصلاة وعن بعض العبادات. للأسف بعض النساء يجهلن هذا، تحسب أنها ما تذكر الله، لا، تذكر الله وتدعو وتغتسل، كل هذا مشروع. الكلام في قضية قراءة القرآن، قولان مشهوران: جمهور العلماء على المنع، وبعض العلماء ذهبوا إلى الجواز، قالوا لعدم صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب، وبعض العلماء توسط، قال: إن كان للحاجة، كأن تكون محفظة أو حافظة تخشى النسيان، أو يعني مثلا تكون مثلا مستمرة في الحفظ أو شيء من هذا القبيل يجوزون. وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، بأنه إذا احتاجت إلى القراءة تقرأ ولا شيء عليه، بشرط عدم مس المصحف، لأنه باتفاق العلماء لا يجوز لها أن تمس المصحف، لكن تقلبه بقفاز مثلا، بمسطرة، بتخلي أولادها، أو تقرأ من الأجهزة الحديثة هذه، لكن تكثر من ذكر الله، تكثر من ذكر الله. وبالنسبة للأوراد الشرعية المشتملة على بعض الآيات ما في بأس تأتي بها بنية الذكر لا بنية القراءة، حتى على قول الجمهور كما ذكر ذلك النووي وغيره. نعم، يخرج على ما سبقنا، أي إذا كان مثلا عنده الأهلية ولا يوجد في البلد من عنده الأهلية مثلا، أو يوجد في البلد حاجة شديدة كأن يكون المصر أو البلد أو الولاية كبيرة جدا ولا يكفي قاضي واحد فيها، فيتأكد في حق. نعم، فرض عين، هو ضابط النميمة نقل الكلام على جهة الإفساد، أن تنقل بهذه النية نقل الكلام على جهة الإفساد. وهذا لا يدخل في قضية أقسام المراقبة والمتابعة والتفتيش، لا، ما له علاقة. ولذلك الآن أكثر الوزارات والإدارات فيها قسم اسم متابعة وتفتيش ورقابة، هذا داخل في الأعمال الوظيفية الواجبة. لا، هو النميمة أن تنقل، أن ينقل الشخص الكلام بقصد الإفساد والتخريب، أو يتوقع بأنه يفسد حتى لو لم يجزم على ذلك. لا، هو ينص الفقهاء على أن يقولون لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر إذا كان دون مسافة قصر، إذا كان دون مسافة القصر. أما إذا كان بعد مسافة القصر، أما إذا كان دونها فيجوز. يعني مثلا البلد عند فيه قرى قريبة منه أو أحياء، يقول هذا يسمى نقل، لا يسمى نقل. أما إذا كان مسافة قصر ما بعدها ينقل إلى بلد آخر يقصر فيه الصلاة، يمنعون هذا. هذا على قول من يرى المنع. الصحيح جواز ذلك إذا وجدت حاجة، لأن معاذ نقل الزكاة إلى عمر بن الخطاب. لكن إذا كان أهل البلد، فقراء أهل البلد، يعني يصبحون في 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 حرج وشدة، ما يجوز. يعني إذا مثلا أهل البلد الآن لو نقلنا، اجتمع الأغنياء على نقل الزكاة، هذا يوقع أهل البلد في حرج ومشقة وضيق. هنا قال العلماء لا يجوز. أما إذا كان لا، ما يوقعهم في ذلك، هناك من يزكي عليهم، ما في بأس. يعني الجواز بضوابط، يجوز بضوابط. هو الأصل أنه الصدقة على القريب الفقير أفضل من الصدقة على الفقير غير القريب، قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة. ولكن إذا كان القريب بعيدا، وهنا يخرج على هذه الأقوال، فمن ذهب إلى عدم الجواز، عدم جواز نقل الصدقة، يعطيها للفقير غير القريب. أما من ذهب إلى جواز نقل الصدقة بالتقسيم الذي ذكرته، يقولون يعطيها للفقير البعيد أفضل، الفقير القريب البعيد أفضل. نعم، أرباب الخلل ليس بالضرورة أن يكون جليسا مباشرة، فقد يكون هذه المواقع أو الحسابات مثلا، يعني متابعة مثلا أهل الشر والبدع وأهل الإلحاد والزندقة مثلا، هذه مجالسة لهم، متابعة لهم. بل قد تكون هذه أشد من متابعتهم مجالستهم مباشرة، لكن هذا قد يكون لظرف مؤقت، أما هذه فقد تصحبك حتى في سرير نومك. ولذلك الصحبة الآن نزيد عليها صحبة الأجهزة هذه الإلكترونية، هذه صحبة أصبحت الآن، يصاحب الناس مواقع وحسابات لأشخاص، وبعض الناس يتابع أهل الزندقة والإلحاد والبدع والشر والفسق والفجور. هذا من الأمور الخطيرة، خطيرة، يجب على الإنسان أن يربأ بنفسه وأن ينأى بنفسه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.